إذن مستمعينا الكرام تواصلونا وإياكم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نتابع فيها آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال تصعيد عدوانه العسكري مخلفا مزيدا من الدمار والضحايا في صفوف المدنيين وسط أزمة إنسانية خانقة تتفاقم يوما بعد يوم. وعلى وقع هذا التصعيد يبرز تساؤل حول أهداف الاحتلال الحقيقية ومدى نجاحته في تحقيق ما يعلنه من أهداف في ظل استمرار المقاومة وصمود الفلسطينيين وصمود المدنيين في شمال القطاع. ونتابع وإياكم كل هذه التطورات والأحداث مع المختص بالشأن الإسرائيلي والمحاضر القانوني الدكتور أمجد الشاب الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من القدس. دكتور، بداية مساء الخير. إذن يبدو أن هناك مشكلة لدي بوصول الصوت إلى حين جوزية الصوت من قبل الزملاء في المتابعة. نعم دكتور، الآن أسمعك جيدا. مساء الخير من جديد.
مساء النور، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين.
نعم دكتور، يعني في الساعة الأخيرة الاحتلال يتحدث عن اغتيالات في قطاع غزة بعد ليلة وصفت بالدراماتيكية في قطاع غزة من عمليات للمقاومة، والاحتلال اليوم ارتكب العديد من المجازر في القطاع. لو لخصنا مجمل 24 ساعة الماضية عبر الإعلام العبري، ماذا نشر وما تعليقكم عليه؟
طبعا كانت حالة إرباك كامل وحالة تضليل وتناقضات، وخاصة أن الرقابة العسكرية منعت إصدار أي تعليق واضح. كانت هناك بعض المواقع المستوطنين تنشر بأن هناك ربما 4 أسرى إسرائيليين وقعوا بيد المقاومة الفلسطينية. طبعا المعلومات الرئيسية كانت بأن العملية تعتبر العملية الثانية بعد عملية أكتوبر في المستوى وبحجم الحجم والأهمية والمهارة التي حدثت بها. فكان هناك حالة إرباك وتوتر بالرأي العام الداخلي الإسرائيلي، وخاصة التخوف من وقوع جنود بالأسرى، وهذا باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة جدا. وأيضا حدوث 4 عمليات متزامنة بنفس الوقت في عدة مناطق أدت إلى تشتيت التركيز العسكري. بعتقد أن ما حدث اليوم من مجازر وأيضا من محاولات استهداف، وخاصة محاولة تسويق إشاعات بأن قيادات وازنة كالناطق رسمي بكتائب عز الدين قسام قد تم اغتياله، هو لمحاولة امتصاص الغضب الشعبي الرافض بأغلبيته لاستمرار هذه العملية، باعتبار أن هذه العملية عملية لها أهداف حزبية وأهداف شخصية لنتانياهو، وأيضا لها أهداف لهذه الحكومة المتطرفة الدينية. وهذه العملية تضحي بشكل واضح بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي بالأسرى الذين يتواجدون بأيدي المقاومة الفلسطينية. هذه كل ذلك بعتقد أن ردات الفعل العنيفة واستخدام القوة المفرطة بهذا الشكل الوحشي اليوم هي محاولة إرضاء الرأي العام، وخاصة محاولة إرضاء اليمين المتطرف الذي يطالب بمزيد من القوة، و هناك من يطالب بقطع كامل للماء والكهرباء والغذاء وأيضا المساعدات حتى يقبل سكان مدينة غزة النزوح إلى مناطق أخرى، باعتبار أن الأغلبية الساحقة يرفضون الخروج من منازلهم.
نعم دكتور، يعني الرأي العام في إسرائيل وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة الغالبية العظمى تريد استعادة الأسرى أولا، يعني ما هو الرأي العام الذي يبحث عن إرضاء نتنياهو، أم أنه يريد إرضاء اليمين، الرأي في اليمين فقط؟
لا، حسب يعني قراءتي للكتب التي أصدرها نتنياهو، هو يفكر منذ منذ كتابه الأول مكان بين الأمم يفكر في احتلال مدينة غزة. هو كان رافض بات انسحاب أرييل شارون من داخل قطاع غزة، إعادة تموضع والسيطرة على قطاع غزة. وأيضا في كتابه الثاني أيضا الذي يحاول تصوير نفسه على أنه ملك إسرائيل وأنه سيحقق نبوءات توراتية وتلمودية ببناء الإمبراطورية، بعتقد هو يخطط بشكل أساسي للتوسع ليس على حساب قطاع غزة وإنما أيضا على حساب الدول العربية. فبعتقد المخطط هو يجري كما يريده، يعني ما يجري على الأرض هو ضمن شخصية مؤدلجة بشكل أساسي، يستخدم أطراف أخرى مثل بن غفير وسموتريتش فقط لتبرير ما يقوم به بأن لديه أزمات ولا يستطيع وقف الحرب، فقط لإقناع الأمريكان بالاستمرار في دعمه، وخاصة بأنه دائما يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق انتصار كامل والقضاء على تيار ديني متطرف يشكل تهديد لأوروبا ويشكل تهديد للحضارة الغربية. هذه السردية التي يحاول تسويقها دائما من أجل تحقيق هدفه باعتباره أنه رئيس الوزراء الأقوى في تاريخ إنشاء دولة الكيان، والذي استطاع حسم الملف الفلسطيني. عندما نقرأ برنامج الحكومة في 2022 في ديسمبر 2022 قبل تقريبا 10 أشهر 11 شهر قبل عملية طوفان الأقصى، نرى أن هذه الحكومة يريد تلقيبها بحكومة الحسم، حسم الملف الفلسطيني. وحسم الملف الفلسطيني لا يأتي إلا من خلال تهجير، كأفضل طريقة لحسم الملف الفلسطيني هو تهجير السكان سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وهو تماما ما يقوم به. يعني عملية غزة تركز بشكل أساسي على تدمير البيوت حتى لا يجد أحد مكان يأويه، وأيضا توجيه رسالة واحدة، إما الموت وإما الرحيل. هذا يدخل في ضمن أيديولوجية يشوع بن نون الذي قال لسكان أريحة أمامك، إما أن تصبحوا عبيد أو ترحلوا أو تقتلوا. وهذه نفس النظرية التي يحاول نتنياهو تطبيقها، ولكن على فترات وبطريقة ممنهجة. يعني نلاحظ كيف تم هندسة التجويع بشكل ممنهج، وكيف يقوم بهندسة الفوضى أيضا في قطاع غزة. من بالنهاية يعتقد بأنه أمام لحظات تاريخية يجب الذهاب إلى أبعد من ذلك. واليمين الديني المتطرف يعتقد بأن سفك الدماء لديه أهداف أسمى للوصول إلى أهداف أيديولوجية ودينية بما يسمى بتطهير الأرض حسب تعليم التوراة والتلمود، بأن بالتخلص من الأغيار. والتخلص من الأغيار هم الغير يهود في بما يسمى بأرض إسرائيل. وأيضا العقاب الجماعي نجده في سفر يشوع، باعتبار أن تدمير المدن الأغيار والمدن التي تتحدى بني إسرائيل وتقاتل بني إسرائيل يجب تدميرها.
نعم.
هذا موجود في التعاليم الدينية. هم يعتقدون بأنهم في مهمة ربانية يجب تحقيقها في غزة، وقالوا بوضوح أن بناء الهيكل يمر من خلال قطاع غزة، مدينة غزة.
طب دكتور، يعني هذه الأوهام أو هذه الأهداف التي يسعى الاحتلال لتحقيقها على الأرض وفي ظل المقاومة المستمرة في القطاع وفي ظل صمود الناس، يعني الاحتلال تحدث بأن هناك 10,000 فقط نزحوا عن مدينة غزة، والحديث عن وجود أكثر من مليون مواطن في غزة. هل باتت إسرائيل عالقة في حرب استنزاف طويلة الأمد في غزة؟
نعم، هناك عدة أشكالية تحدثوا عليها بشكل واضح، وخاصة على المستوى العسكري. المشكلة الأولى التي تواجههم بأن السكان يرفضون ترك قطاع غزة، ورأينا اليوم اجتماع العشائر في مدينة غزة عندما رفضوا رفض قاطع الخروج من قطاع غزة. هذه الإشكالية الأولى، لأن الهجوم على بالقوة مفرطة لمدينة غزة هذا سيشكل مشكلة لديهم، وخاصة مشكلة في الصور التي ستخرج بارتكاب بارتكاب مجازر بشكل كبير جدا. أيضا المشكلة الثانية التي تحدثوا عنها بالتخوف أيضا هو وجود شبكة أنفاق كبيرة، هذا يشكل تهديد للخاسر الأضعف بالنسبة للإسرائيليين، وهي الخسائر البشرية خاصة في الجيش. وأيضا هذا الصباح الباكر أيضا هناك هوس وتخوف من أسر جنود إسرائيليين، وأن هذا ممكن أن إذا لم ينجح خلال العمليات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية ممكن أن ينجح في الأيام القادمة. هذه التخوفات هي التي تخيف المستوى العسكري أكثر، وخاصة في انعدام سيناريو سياسي واضح، هذا يشكل أيضا تهديد على هزيمة استراتيجية في حال كان هناك استنزاف بشري وأيضا سقوط جنود آخرين، لأن الأهداف المعلنة بشكل واضح، طبعا هذه الأهداف معلنة ولكن الهدف الأساسي هو التهجير، بأن عملية إطلاق سراح الأسرى لا يمكن أن يتم بالقوة العسكرية، وهذا أثبت خلال يعني الجميع يعلم خلال 22 شهر هم قتلوا أسرى أكثر مما أطلقوا سراحهم بالقوة العسكرية. وأيضا مسألة القضاء على حركة مقاومة لها متجذرة في المجتمع الفلسطيني، لها فكرها ولها أيديولوجيتها، بعتقد الجميع يعني الجميع مدرك تماما بأن هذا هدف بعيد المنال، لا يمكن القضاء على حركة مقاومة مع وجود الاحتلال. لذلك هم يعلمون تماما بأن فكرة تهجير السكان لديها مشاكل سياسية ولوجستية وأيضا قانونية وأيضا على مستوى الميدان، ولكن هناك إصرار بأن ليس لديهم بدائل سوى التفكير بنفس الاتجاه، هو استخدام القوة ومزيد من القوة حتى إما أن تستسلم المقاومة وكل الشواهد والأدلة تدل على عكس ذلك،
نعم
وإما الاستمرار على أمل تحقيق انتصار ميداني. هو حتى الآن كل المعطيات تدل على أنه بعيد المنال أيضا.
طب كيف ينعكس ذلك دكتور على الداخل الإسرائيلي خصوصا مع تزايد الاحتجاجات والانقسامات السياسية؟
نعم، المشكلة الأكبر بأنه لا يوجد قادة في المعارضة لديهم وزن في المجتمع الإسرائيلي، هذه مشكلة أساسية، وخاصة قدرتهم على تحشيد المجتمع الإسرائيلي. يعني كل المظاهرات التي حدثت وتستمر ليست كافية في عملية تعطيل الحياة العامة. يعني هناك مبدأ أساسي في بما بالنسبة لهم بأنه من لديه القدرة على تعطيل الحياة العامة باستخدام المؤسسات والنقابات وأيضا المؤسسات التي حيوية في بالنسبة للحياة كالمستشفيات وكجهاز الشرطة وأيضا كقطاعات اقتصادية مهمة، هذا سيؤدي في النهاية إلى إسقاط هذه الحكومة. لكن حتى الآن كل الضغوطات الداخلية غير كافية، ويعتبر نتنياهو أن هذا من ضمن ممارسة الديمقراطية، بأن الأقلية لها الحق بأن تنزل إلى الشوارع، لأن الأعداد التي نزلت لم تصل بالنسبة المطلوبة كما حدث في قبل عملية طوفان الأقصى، مما أدى إلى تجميد ما يسمى بخطة الإصلاح القضائي أو ما يسمى محاولات الانقلاب على المنظومة القضائية. فاستمرار المظاهرات ممكن امتصاصه من هذه الحكومة باعتبار أن النظام السياسي الإسرائيلي يعتمد على الأغلبية، وبما أن نتنياهو يتمتع بهذه الأغلبية، وخاصة أن أحد زعماء المعارضة طرح في الفترة الأخيرة الانضمام للحكومة، وهو جانتس الذي يواجه مشكلة في حزبه الذي بدأ يضعف وهناك انسحابات من هذا الحزب. كل هذه الأمور تشجع نتنياهو بالاستمرار، وخاصة أنه يحظى بدعم أمريكي غير محدود وأيضا بنفاق دولي بين إصدار بيانات تنديد واستنكار، ولكن بنفس الوقت كثير من الدول التي تصدر بيانات تنديد واستنكار تستمر في الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لإسرائيل، وأنا أقصد هنا الدول الغربية وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا.
نعم دكتور، يعني برأيك، وقد أعلم أن هذا السؤال يعني ليس له توقع دقيق، ولكن هل هناك أفق لوقف إطلاق النار أو تسوية سياسية، أم أن المشهد بالفعل مرشح لمزيد من التصعيد؟
أعتقد هناك أمل بالموافقة في صفقة جزئية 60 يوم، يعني في حال سقوط أو مزيد من الجنود الإسرائيليين، أعتقد بأنهم ربما لامتصاص الغضب الشعبي سيوافقون على صفقة جزئية، ولكن أعتقد أن الهدف الأساسي هو تهجير السكان. هم يريدون تطبيق نموذج وارسو في الحرب العالمية الثانية، عندما قام هتلر بمسح مدينة وارسو عن الوجود، وأيضا بشطب بولندا كدولة عن الخارطة الجغرافية والسياسية في أوروبا، والتي نجح بفعل ذلك بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، بالاتفاق مع ستالين. هو يريد كسب ورقة أو ما يسمى بانتصار معركة الصورة، بتصوير أنه مسح مدينة غزة التي لديها رمزية عن 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 وجه الأرض.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أمجد شهاب، المختص في الشأن الإسرائيلي والمحاضر القانوني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من القدس، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
إذن مستمعينا الكرام، وفي متابعتنا وإياكم لقراءة معمقة للمشهد مع ضيفنا المختص في الشأن الإسرائيلي دكتور أمجد شهاب، والذي يضع على جوانب متعددة من العدوان الدائر على غزة وتداعياته. الأيام القادمة ستكشف مآلات هذه الحرب وموازين القوى، لكن الثابت أن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه هذا العدوان بصمود وإصرار. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، دمتم بخير وإلى اللقاء.